12 دقيقة بإذاعة لبنان الحر. تحية لكل عم بيتابعوا برنامج بين السطور، عم بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر، وأيضا عم بتابعونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان-rll. رغم كل الظروف المأساوية يمكن، أو رغم الصورة السوداوية اللي عم نشوفها واللي عم بعيشها الشعب اللبناني، عطول منضل نشوف أمل، خصوصا لما نلاقي في مجموعات شبابية بعدها عم بتفكر بمستقبل لبنان وعم بتجرب تحط حلول رغم كمية الفساد الكبير التي أكلت أو جعلت الدولة تتآكل وتنهار. طبعا هذا الأمل قد يكون منه سريع التطبيق، أو يمكن من الحلول سريعة الأمد وقد تكون طويلة الأمد، ولكن مجرد ما تعرف أنه في ناس متمسكة بهالبلد صادقة ونزيهة وعندها إرادة تغيير، برجع بقول بتشعر أنه لا، غدا قد يكون أفضل. لما تكون هالجماعات عم بتلاقي الطروحات التي تنقذ لبنان كملاقات حركة مستقلون لطرح سيدنا البطرك، غبطة أبينا البطريرك مربشارة بطرس الراعي بالحياد الناشط، أكيد نرجع منقول أنه قد يكون غدا يوم أفضل. مشان هيك منضلنا نقول عندما يلتقي أصحاب الإرادة الصالحة يمكن أن ننقذ لبنان، وكتار هني أصحاب الإرادة الصالحة، ولكن كيف يمكن لهم أن يعملوا إذا ما قدروا يوصلوا على السلطة، وما هو المطلوب حتى يقدروا يشتغلوا ويعملوا هذا التغيير في لبنان؟ معي بالستوديو رئيس حركة مستقلون الأستاذ رازي الحاج. الله معك.
صباح الخير لك ولكل المستمعين.
اشتقنا لك.
أنا كمان كتير، وبتمنى يكونوا كل المستمعين بصحة جيدة، وكمان كل أفراد الإذاعة، هالإذاعة العزيزة على قلبنا، هالإذاعة يلي دايما بتنقل نبض الناس الحقيقي وطموح الناس بأنهم يعيشوا ببلد حر سيد مستقل بحياة كريمة وما يكونوا عم بيعوزوا حدا.
على كل حال نحن منضل مطمنين لما ضل في جماعات عم تشتغل من قلبها، مثل ما كنت عم قوله، أنا عم بعني اللي كنت عم قوله، لأنه في ناس بعدها عم بتنبش على حلول، علما أنه يمكن قد تكون الحلول بسيطة لو في نوايا لتطبق، لو في نوايا لتصلح، لو في نوايا، بس لما يكون هذا النظام ارتكز على الزبونية السياسية بتكون في ناس مثلكم وغيركم بدهم يبلشوا يلاقوا حلول تيكسروا هذا النظام. صحيح. ويقدروا يطبقوا. قبل ما فوت بكل هالتفاصيل، وبعرف انه من فترة كنتوا كحركة عند غبطة أبينا البطرك، وكمان بدي أعرف شو كان ردة فعله على الطرح اللي قدمتوه، ولكن ببلد مثل لبنان عايش على سوسو نقطة، ما بيعرف بأي لحظة ممكن يتأثر بما يحصل حوله، وحرب غزة مش مزحة. صحيح. قد تكون وجدت لتمتد. قديش نحن بضل في عنا أمل أنه إيه نكمل بالشغل وبالحلول وبالطروحات اللي عم نعملها؟ وهل برأيك حرب غزة قد تصل إلى لبنان؟
أولا بصراحة لازم ننتبه على شيء أساسي، أنه لبنان هو الأكثر تأثرا بنزاعات المنطقة والأقل تأثرا بمصالحات المنطقة. يعني هاي لازم دايما اللبنانيين يتركوها براسهم.
نعم.
أنه دايما نحن أسهل شيء ننزلق للأزمات العسكرية الأمنية السياسية إذا اختلفت المحاور الإقليمية والدولية، ونحن أقل ناس نتأثر إيجابا لما هالمحاور بتعمل مع بعض صفقات أو بتعمل مصالحات أو بتعمل تسويات. بالتالي هيدا الشيء بيحتم مراجعة تاريخية لواقع لبنان بسياساته الخارجية وبواقع لبنان من الصراعات التي تدور حوله. عندما طرح الراحل إدوار حنين مفهوم الحياد الإيجابي، قال أنه الحياد الذي ندعو إليه هو حياد سياسي وليس حياد إنساني، أي لبنان لا يمكن أن يكون محايد بين الخير والشر وبين الصالح والطالح وبين العاطل والمنيح. لبنان أكيد هو مدافع عن حقوق الإنسان.
نعم.
هو مدافع عن الحريات بشكل عام. هيدا البلد يلي كان يعني مضياف لعدد كبير من الناس عبر التاريخ يلي كانوا مضطهدين أو يعني عم بيحاولوا يلاقوا ملجأ لإلهم، وبعتقد تاريخ لبنان ما في لزوم نذكر فيه. يجب أن يكون دائما يلي هو بناصر القضايا الإنسانية وبناصر الحريات، إنما لا يمكن لبنان أن يتحمل المزيد من الأزمات وخاصة الأمنية والعسكرية، لأنه دفعنا فاتورة كتير عالية بسبب الصراع العربي الإسرائيلي. كان لبنان دائما بالمقدمة هذا الصراع، أكان عسكريا أو أكان عندما صار هناك تسوية ما وكان الحل القضية الفلسطينية على حساب لبنان، عندما أرادوا أن يجعلوا من لبنان وطن بديل للفلسطينيين. وبعتقد أنه كل المقاومة اللي حصلت من أجل تحرير لبنان ويلي شوي وشوي تبينت أنه هذه المقاومة هي ليست مقاومة لبنانية لأهداف لبنانية، إنما هي مقاومة أصحابها أعلنوا أنه هي المقاومة الإسلامية في لبنان، يعني حطوا حرف الجر فيه لجر لبنان إلى محور لا ينتمي له اصلا، وبإزاحة بعض المقاومين يلي كانوا هن بالعقيده يؤمنون بهذه المقاومه والغاء دورهم التاريخي بمقاومتهم في منطقه الجنوب. عم اقول هيدي المقدمه لاقول انه لبنان اليوم لا يتحمل ان تكون حدوده الجنوبيه سائبه، وما بيتحمل انه يكون في سلاح غير شرعي خارج الشرعية الدولية اللبنانية، ولا يتحمل أن يكون قرار الحرب والسلم بعيد عن القرار السياسي الرسمي اللبناني. وبتمنى أنه ما يحصل في غزة، ورغم تضامننا الشديد مع أهالي غزة ومع كل مظلوم على كل الكرة الأرضية، لكن لا نسمح أن ننجر إلى ما حصل غدات توقيع اتفاق القاهرة وإعادة استعمال لبنان منصة لانطلاق أعمال عسكرية حربية من الجنوب، كي لا يتورط لبنان وهو في مرحلة شديدة الخطورة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بحرب قد تكون نعرف من أين تبدأ لا نعرف من أين تنتهي.
بس صراحة هون السؤال يا أستاذ رازي، إنه كيف لن تسمح بظل غياب دولة ما في مين ياخد قرار، وحضرتك بعدك عم بتقول انه هذا الفريق عم يتصرف بالدولة كما يريد، يعني كيف فيك ما تسمح؟ ما فيك،
بقدر ما اسمح،
ما في دولة تقرر لا وايه،
من خلال اتكالي على مؤسسة الجيش اللبناني، لانه هي مؤسسة دستوريا لديها الصلاحيات ولديها الحق،
نعم،
ولديها الشرعية المحلية والدولية بتطبيق القرارات الدولية وبتطبيق القرار المولج لها بالدستور يلي هي صون وحفاظ على سلامة الأراضي اللبنانية وعلى الحدود. وبالتالي أنا بعتقد أنه اليوم الجيش اللبناني بهذا الظرف الطارئ هي مؤسسة لا يمكن أن تخضع مباشرة للقرار السياسي أو لعدم اتخاذ أي قرار سياسي. يعني كمان تمييع عدم اتخاذ قرار سياسي
نعم
ممكن كان يؤدي بالمؤسسة العسكرية بوقت سابق أنه كمان يكون عنده قرار غير واضح. إنما بعتقد اليوم قيادة الجيش الحالية
نعم.
الجيش اليوم عنده الوعي الكافي وعنده القرار، وأنا عم بحكيك عن معلومات، يعني عنده القرار بعدم السماح لأي كان مهما على شأنه ومهما تمرجل على الدولة اللبنانية أنه ما يترك لبنان ينجر إلى أي يعني ردة فعل عسكرية تفتح لبنان على أبواب حرب ما بنخلص منه.
للأسف أنه وصلنا ما بقى عنا غير هالمحشورين بالزاوية هالقد يعني. طيب أستاذ رازي الحاج، كحركة مستقلون قدمتوا نموذج سياسي
نعم.
إداري اقتصادي، عملتوا ورقة سياسية خصوصي أنه من بعد ذكرى الثورة وبعد ما شفتوا تطلعات الشعب ورغبة الناس بالتغيير، وكنتوا يعني ارتعيتوا أنه في مطرح من المطارح هذا النظام ما بقدر يكمل مثل ما هو. بس اليوم هل النقص بالحلول؟ هل النقص بالأوراق السياسية وبالطروحات الجديدة؟ ولا النقص بإرادة التغيير والإصلاحات الحقيقية؟
بصراحة حركة المستقلون يلي كانت مشاركة بفعالية ب 17 تشرين ويلي كان فيها لتاخد ضوء أكتر أنه تنقي طريق ما وتقطعه، يعني بتصير هيدي الطريق معتبرينا أنه هالي قطعها هني المستقلون تناخد إعلام أو ضوء. نحن حبينا لقى بشكل عفوي أنه نشارك بكل المناطق يلي كان فيها احتجاجات ونعبر أنه صحيح اللبنانيين صار عندهم حالة اعتراضية كتير كبيرة ووصلت معهم إلى مكان عم يضيق في أفق الحل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وما بقى فيهم يكملوا باللا دولة يلي عايشين فيها. هلأ بصراحة نحن اعتبرنا لأنه نحن حركة لم تنشأ يعني بعد 17 تشرين
مزبوط.
هي حركة أعلنت بال 2008 وأعلناها بمشروع سياسي واقتصادي كان معالم واضح وكان حقيقة بيملك بوقتها بعد النظر الكبير. يعني اليوم يلي عم ينحكى نحن بالمستقلون كتبناه بال 2006 وأعلناه بال 2008. نحن أعلننا بال 2006 ضرورة إحياء مبدأ الحياد الإيجابي وعلى قاعدة أنه لبنان هو هالمساحة يلي بتقدر تجمع بس ما ممكن تكون هي اللي عم بتفرق أو ما عم بتقدر تكون بمكان مع طرف ضد طرف. وكمان كان عندنا مشروع سياسي اقتصادي عنوانه احياء الطبقه الوسطى، لانه نحن كنا نعتبر انه ابناء الطبقه الوسطى
هن
الناس التغييريين
نعم.
وهن اساس التغيير في السياسي لانه هن اللي بيروحوا على صندوق الاقتراع وبينجوا طبقه سياسيه جديده،
هن اللي بيمشوا الدوله
وهن
الضابط
والضامن والمحرك والمواجه للاقتصاد وللمجتمع، وهن بيملكوا المؤسسات المتوسطه والصغيره، وهن اللي بيعملوا نمو، وهن اللي بيخلقوا فرص عمل. وبالتالي انا بعتقد المستقلون كحركة سياسية لديها كان كل هيدا الوعي بالسابق، كان عندها الجرأة تقول اليوم بعد 17 تشرين أنه التحذير يلي كنا عم نقلكم إياه ويلي وصلنا له ينبغي أن تتحول هذه الحركة الاعتراضية بالشارع إلى مأسسة مشروع تغييري واضح المعالم ما بدأ بجوهر الميثاق الوطني. يعني والأهمية أهمية فكرة المستقلون اليوم ليست أهمية أنه نحن عم نعمل تنظير سياسي على الواقع، نحن عم نجي نقول بكل بساطة نحن على المستوى الدستوري الميثاقي نحن مقتنعين بالميثاق الوطني ومقتنعين برسالة لبنان
نعم.
على مستوى الكونستيتيوشن بسموها، إنما على مستوى السياسي الإداري اللي هي الانستيتيوشن نحن معتبرين أنه هذا النظام السياسي الإداري مش ماشي حاله بقى لأنه عنا كذا سبب خلينا نقولهم ورح قلك هني بسرعة. سبب الأول أنه نحن عنا هيدا النظام عم بيتعطل عطول، يعني كل ما اختلفوا الأطراف السياسية فيه بيتعطل النظام. عندنا نموذج اقتصادي كان مبني بيستهلك أكثر ما بينتج مبني على التمويل الخارجي وعلى سياسة نقدية بتدعم.
ما مش هذا الأساس.
يعني. بتدعم الليرة. يعني لا أنا عملك في عنا أزمة سياسية.
كيف وصلوا له هون عم بتقول يعني؟ كيف وصلوا له يتعطل؟
النموذج الاقتصادي يعني كان مبني بطريقة بيشبه البونزي سكيم، بس هو ما بعتقد أنه كان النية من وراء أنه يصير فيه، بس أنه كان عم بيمول إدارة سياسية.
ما حدا بيعرف.
هلا بنحكي.
ما حدا بيعرف.
يرجع عنا إدارة سياسية فاسدة ما عندها قيم. يعني كمان في أزمة قيم وأخلاق في الإدارة السياسية. عنا قيمون على الاقتصاد يلي هن استلموا الاقتصاد بيعرفوا بس يربحوا لما نخسروا.
ما قبلوا يتوزعوا الخسائر.
لما نخسروا شو صار؟ صار الهدف أنه نحمل الخسائر لطبقات المتوسطة والفقيرة ونحن نجرب نهرب وكربش والاقتصاد. وأنا بقدر أرجع أقلك أنه وهيدي بدي ضوي عليها بعدين أنه لبنان غير مفلس، مش مزبوط أنه لبنان مفلس، وكمان عنا تدخلات ووصايات خارجية، ونحن اليوم شئنا وأبينا رفض البعض أو صدق، نحن اليوم تحت وصاية إيرانية.
نعم.
بالسياسة، وهيدي واضح، يعني ما بنقدر نقول غير هيك. وأيضا عنا شعب صار مصاب بخيبات أمل متتالية وصار صاحب ردة فعل أكثر ما هو صاحب فعل. بناء على هيدي المعطيات قررت المستقلون تقول وتوجه مشروع، بعتقد مشروع بيقدر يجمع اللبنانيين على اختلاف آرائهم، وخاصة اللبنانيين يلي بدهم التغيير. يعني أنا ما عم بحكي عن المنظومات السياسية يلي هي يعني عم بتخرب لبنان أكتر وأكتر، عم بحكي عن مئات المجموعات يلي نشأت وقت الثورة ويلي طلعت تعبر عن هالحالة الاعتراضية. جربنا نقلهم خلينا ننقل هذه الحالة الاعتراضية إلى مشروع فعل. هذا المشروع الفعل بيتجسد بفكرة اسمها مدن اقتصاد متخصصة مستقلة. يعني
شو يعني؟ بتشرح لنا أكثر المدن شي يعني؟
المدن الاقتصادية المستقلة المتخصصة المستقلة هي مدن بيكون لها تنظيم خاص إداري بيشبه المركزية الإدارية، وبيكون عندها كمان تنظيم خاص مالي وضرائبي ما له علاقة بالدولة المركزية، يعني منفصل عن الدولة المركزية. وهيدي المدن بهيدا النظام الإداري الضرائبي والمالي بيقدر حقيقة يجذب استثمارات خارجية، ويعرفوا هالمستثمرين الخارجيين أنه هن لما بيجوا على هيدي المدينة استثمارهم سيكون ضمن هذه المدينة ولا علاقة للدولة المركزية فيه. يعني لما بتأسس شركة ما بتروحي على السجل التجاري تبع الدولة المركزية بتأسس الشركة، ولما بيكون عندك نزاع قضائي ما بتروحي على القضاء المهترئ بتعملي فيه دعوة، ولما بتحطي مصاري بتحطيهم بمؤسسات مالية موجودة ضمن هذه المدن مش بالنظام المركزي المصرفي اللي مسكر.
بس تقول مدن يعني كمان عم تلحق غير قصة التخصص عم تلحق الجغرافيا كمان ولا لا؟
تقلك شو
إذا فينا نشرح الفكرة
اليوم
أكثر.
الهدف من لسه ما إنها مدينة مش منطقة.
نعم.
سميناها مدينة لأنه نحن بدنا هيدا النموذج يكون نموذج قابل للحياة فيه، أنه ينسكن فيه، وأنه نقول للناس بدل ما أنا إجي أصمكن جغرافيا بناء على خلفيتكم الطائفية والمناطقية والزروبية والحية اللي أنتوا عايشين فيه، أنا عم بجي أصمكن أو خليكن افتحكن مجال تشتغلوا بتخصصكن أو بالتخصص يلي قريب هالمدينة عليكم أكثر.
يعني
أنا مثلا افترضي عنا هلأ مثلا نظرة لثلاث مدن وهن سائبوا هلأ أو أربع مدن، ثلاثة منهم ساحلية ووحدة بالبقاع.
نعم.
الساحلية مثلا افترضي شو عملوا من مكبات برج حمود والجديدة وصولا لطبية بعمق 4 أو 5 كيلومتر، فيها تكون هناك مدينة تكنولوجية، مدينة فيها أبنية سكنية وفيها أكيد سوبر ماركت وفيها حلاق وفيها مدري شو، بس هيدي المدينة اللي قاعدين فيها وعم يشتغلوا فيها هي شركات تتخصص بالتكنولوجيا، وهيدي الشركات عندها إعفاءات ضريبية، وهيدي الشركات عندها إمكانية أنه يكون عندها سهولة أعمال.
ليش تكنولوجيا تحديدا بهيك منطقة فيها مكبات؟
لانه نحن بدنا نحول المكبات يلي وهلا بلشنا بدراسه، ما
لمصدر طاقة معينة.
بين لنا انه حتى طريقه اللي كبوا فيهم الزباله ما بنقدر نعمر عليهم بسهوله، يعني رح يكونوا اكثر مناطق خضراء. يعني مش هيك قررنا نشتغل اكثر على شيء اسمه artificial intelligence هونيك، لانه ما بقى يعمل، ما بقى ينعمل ابنيه فيها، ونستفيد بالشقفة الثانية اللي كان هو ضمن مرسوم لينور سابقا، أنه نعمل مدينة تكنولوجية فيها شركات وفيها تصدير برامج واستيراد. يعني لازم تكون قريبة من، كمان يكون فيها إذا بدك نوع من مرفق للتصدير، أو كمان شبكة إنترنت، لأنه بتعرفي شبكة إنترنت تجي بالبحر بكابل، يعني خلي تكون قريبة على الشط. مدينة تانية مثلا من الزوق، يعني من نهر الكلب لا شكة، أو يعني بعد البترون شكة أو الكورة، هاي المنطقة بتكون منطقة سياحية بامتياز، كمان بعمق 3-4 كيلومتر لجوا بيفوتوا فيها السواح بدون فيزا، بيفوتوا بيقدروا يقضوا أسبوع بدون فيزا بلبنان، بيروحوا بيسهروا بيعملوا سياحة بينبسطوا بيعيشوا كل هيك. مدينة ثالثة واللي هي الأهم والأكبر واللي تقدمنا شوي أكثر بالدراسة فيها، هي مدينة بتبلش من مرفق طرابلس، هي طرابلس معنية فيها، وصولا لمطار روني معود بالقليعات، مع أكيد ردم بارتي من البحر، تينعمل هناك أكبر هب، يعني أكبر مرفق تجاري
لاصطناعي
الكبير، لانه هونيك بيقدر يلعب دور كتير كبير على مستوى كل الاقليم العربي يلي بينطلق منه بكره على من بورت طرابلس، من مرفق طرابلس. يعني عم نحكي، نحن عم نحكي والنقل البري كمان والنقل البحري، يعني مش عم نحكي بس عن نقل البحري. وايضا مدينه في البقاع متخصصه في الزراعه، بس فيها مستوى زراعة تكنولوجي عالي، يعني مش انه بعدني بسقي
يعني بك تنظم الري وبتنظم كل
مش عم بسقي جر يعني. فالمهم انه هالاربع مدن يلي هن اكزامبلات واكيد بدهم شغل وتطوير، كل مدينة مين بتجذب عليها؟ بتجذب اصحاب الاختصاص. يعني اذا انا ابن المتن،
يعني التوزيع بصير تلقائي،
عامل مهندس زراعي بقدر روح عيش بالبقاع بهذه المدينة اللي فيها أبني سكنية وفيها مدارس وفيها مستشفى وفيها كل شيء، وبكون أنا عايش كمان مع ناس تانيين من غير مناطق بنفس الاختصاص. الهدف من هذه المناطق أنه صار الانتري، يعني صار الهدف الرئيسي ومصلحتي الشخصية والمهنية هي مصلحة المدينة العليا وليس مصلحة طائفتي أو منطقتي أو جغرافيتي الضيقة. بيبقى بنتمي أنا لضيعتي وبيبقى عندي انتماء لضيعتي، بس كمان بيكون عندي انتساب لهذه المدينة. وعم نجرب نوقف هون هلأ، بس مستقبلا إذا هذا النموذج نجح وجربناه رح نطالب نرجع أنه هذا النموذج يكون له تمثيل كمان سياسي من خلال نواب بينعطوا لهذه المدن، تيصير عنا بالمجلس عن جد شوية نواب متخصصين.
يعني كم مدينة مفروض يكونوا؟
نحن
حسب
نحن عم نطرح
التوزيع،
يعني
اللي انتم موزعينه
تقريبا نحن اللي عم نطرح انه يكونوا حوالي 22 مدينة في لبنان بحد الأقصى، وانه يكون عندهم تقريبا 44 نايب، يعني نايبين لكل مدينة مستقبلا. هلا بتقولي لي هيدا
يعني حسب الاختصاص بيكونوا النواب؟
لا، النواب هن المنتسبين، بس فعليا بده يكونوا متخصصين. يعني اذا واحد عم يشتغل عنده شركه تكنولوجيا اكيد رح يفهم بهيدي الشركه، واذا ترشح عن هيدي المدينه ونجح رح يكون اكيد شغله بمجلس النواب اعطاء برامج تشريعيه وتطوير الاداره التشريعيه في لبنان على مستوى اهداف هيدي المدينه. انا عن جد بدي اعمل من لبنان كل هيدي الدول يلي عم تعملون ويلي نجحت فيهم. انا بدي اعمل بلبنان دبي، وبدي اعمل بلبنان سيليكون فالي، وبدي اعمل بلبنان نيوم تبع اللي عم تنعمل بالسعوديه، وبدي اعمل بلبنان القاهره الجديده المدينه الجديده.
لانه نقدر،
لانه نقدر. ولانه عندنا شغلتين اساسيتين، عندنا الموقع الجغرافي واكيد بكل شيء بيربطه بالتاريخ ونحن فخورين بتاريخنا، وعنا الثروة الحقيقية هي الطاقة البشرية. أنا تعويلي هون، أنا مازال في ناس، مازال في لبنانيين، مازال في شباب هالقد عندهم مستوى ثقافي وعلمي. عن جد أنا فخور بلبنان رغم كل الأزمات. تعرفي هيدي الأزمة الحالية أنه بيّنت لنا فاشوا على وجه الماي 400-500 شخصية استقبلون على التلفزيونات وبالإعلام وبالجرايد، وعملوا بوستات ودخلوا بجروبات، ناس بينرفع الراس فيهم. عن جد عنا زبدة بالمجتمع. هلأ أكيد بدهم شغل وبدهم تطوير قدرات وبدهم أكيد.
طيب بس الوراثة السياسية كانت منعتهم يبينوا
دعك بالعمل السياسي، وأكيد أنا هول بدعيهم كمان يرجعوا ينتبهوا من بعض السياسيين يلي عاملين حالهم كتير بغاروا على الثورة، لأنه كمان
عم يستغلون،
بدهم يجربوا يستغلون ويركبوا على كتابهم.
طب عندي سؤالين هون أستاذ رازي الحاج. أول سؤال، ليش هذا النموذج ما بيتعطل على عكس النموذج القائم؟ تاني سؤال، كيف بتكون طبقوه أنتو مش بالسلطة؟
هلا أول شيء ليه ما بيتعطل؟ ما بيتعطل لأنه هو عنده استقلالية كاملة عن الدولة المركزية. لأن اليوم أعطيك مثال، اليوم ما في حكومة، مجلس وزراء ما بيجتمع، في آلاف القرارات يلي إلها علاقة بتنظيم حياتك اليومية ما بتتاخد. هيدا مثلا ما بيصير بالمدينة المتخصصة المستقلة.
كيف تتاخد القرارات لتحسين؟
القرار بتتاخد بمجلس إدارة موجود ويمثل هذه المدينة، وعنده كل شيء بشكل الميكانيزم تبعه يعني ماشي بدون أي تعطيل، لأن السلطة السياسية ما إلها فيه. بالعكس، هذه المدن جزء من أرباحها تعطيهم للصندوق المركزي للدولة، تعطيهم لسببين. سبب الأول للدولة تكفي شغلها برعاية المناطق يلي بعدها ما انضمت إلى هذا النموذج، وتطوير فيها الخدمات العامة، عم نحكي عن الصحة والاستشفاء، التربية والتعليم، النقل المشترك، قضايا البيئة، كل هول، والاتصالات والطاقة وكل هول القطاعات. وأيضا عم تعطيها شوية مصاري لتقول للدولة المركزية أنه أنت طريقتك المركزية بتهرب الأموال، بتهرب المستثمرين، الضرائب اللي عم تنجبها غير صحيحة، في تهرب ضرائب كبير، ونظامك اللي راكب ما رح يزبط.
يعني هون بيصير في تغيير تلقائي للنظام الضرائبي، كل
أكيد.
منطقة حسب حاجتها وحسب
بتغير كل شيء. وهيدي المدن ليش ما بتتعطل؟ لأنه هاي المدن ما بتختلف مع بعضها، هاي المدن عندها مصلحة، مصلحة المستثمرين ومصلحة المشاركين والمساهمين والموظفين فيها والعاملين فيها، مصلحتهم أنه تبقى هاي المدينة ماشي وما توقف. يعني اليوم أعطيك مثل، ليش البيتكوين دايما سعره بيعلى؟ لأنه نعمل بطريقة، هذا النقد الرقمي نعمل بطريقة أنه ما حدا بيقدر ياخد قرار يطبع منه أكتر أو يعرض منه بالسوق أكتر أو يحط منه أكتر أونلاين. خلص في 100 مليون وكل وحدة مقسمة إلى 21 مليون قطعة، خلص هول هني. وهود المدن نفس الشيء، هول المدن ما لا يمكن أن يتعطلوا لأنه هول ماشيين بطريقة أوتونوم. هلأ الأهم بهذا الموضوع أنه هودي المدن منن بحاجة لتعديل دستوري، يعني نحن ما عم ندق بدستور الدولة وبكيان الدولة. نحن عم نجي نقول مثل ما بالدستور اليوم يشجع الإنماء المتوازن، يشجع إنشاء يعني إذا بدك لمركزية إدارية، يعني نحن فعليا عم نجي من روحية الدستور نقول أنه عنا نموذج إداري سياسي اقتصادي اجتماعي عم نجرب نطبقه. وهون بيكون نحن فعلا رجعنا عملنا العقد الجديد بين اللبنانيين، هذا العقد يلي هو انا بدي حقق مصلحتي كمواطن بقلب الدولة اللبنانية،
وبتوافق مع الدستور اللي بيقول انه لبنان وطن نهائي للكل.
صحيح.
ما بدك لتفرق ولا
انا ما عم يعني ما في اي نوع من التفرقة،
عم تعزز العيش المشترك، لانه ما بتفرق الواحد شو جامعته الثقافيه، بتفرق
صحيح.
شو اختصاصه شو اهتماماته،
ويلي مش مهتم فيه يبقى عايش ببيئته ويبقى بالزروب تبعه وبالحي تبعه. نحن يعني ما عم نجبر حدا يجي على هذا النموذج، وهذا النموذج اكثر الناس اللي رح يجوا عليه هن الطاقه البشريه اللبنانيه المغتربه اللي عم نرجع نفتح لهم محل يجوا فيه على لبنان نستفيد من خبراتهم، يجوا يعملوا استثمارات هني وشركاتهم هون، ونقدر عن جد نقول لكل شاب لبناني اليوم ما عم بيلاقي وظيفة رح يكون في نموذج تقدر انت تلاقي حالك فيه ويقدر يوضح لك شو ممكن كمان تتخصص بالشغل.
كيف الآلية التطبيقية استاذ رازي؟ يعني كنت سألتك انتو برات السلطة كيف يكون تطبيقها، خصوصا انه مثل ما عم بتقلي انه هي ما بدها لا تعديل دستوري ولا تغيير، هي بس بدها يمكن آلية تنفيذية،
هو بده مشروع قانون.
مشروع قانون
هلأ طبيعي هيدا النموذج هو نموذج بسموه out of the box، يعني من بريت التقليد،
ما حدا مفكر فيه صح.
أوكي. وهيدا أكيد رح يلاقي معارضة من قبل كل الناس يلي بخافوا تغيير بالإستابليشمنت. يعني اليوم في منظومة راكبة عاجبة البعض، لأنه هيدي المنظومة رغم أنه انهارت وانكسر النموذج ب17 تشرين، بس كتير بعضهم بيعتبروها أنه بمكان ما أي تسوي بدها تصير لازم الكل يرجع يقعد على الطاولة، وكل واحد يرجع ياخد حصته من الجبنة، ويرجع يعمل التوظيفات، ويرجع يعمل الزبائنية، ويرجع ينتج كل هيدا المومنتوم السابق يلي كان موجود. لا، هيدا النموذج أكيد يعني رح يكون عليه نقاش كتير كبير، ورح يكون عليه كتير قواص، ورح يعتبروا أنه هيدا شيء تقسيم مقنع، ورح يعتبروا اللي بدهم.
كل ما هو مجلس النواب بهيدا النهج ما حدا بيقوله،
فمجلس النواب بحاجة لا على الأقل نحط مشروع هيدا القانون.
عم تخفف لهم الزبائنية لما تنزلن عدد النواب، مين بده يقبل فيه؟
هيدا المشروع بدنا نحطه كاقتراح مشروع، وعلى هذا المشروع بالأخص رغم أنه نحن اليوم عم نشتغل على 3 صعود، عم نشتغل على خطة طارئة اقتصادية اجتماعية لمواجهة الأزمة اليوم. يعني اليوم فعلا لو انه منقول انه الانتخابات النيابية اساسية، ولو عم نقول انه في اذا بدك نوع من ازمة سياسية الى علاقة بوجود الوصاية الايرانية والاحتلال الايراني بلبنان وكل هول، بس هولي كمان ما بيمنعوا انه نحكي كيف فينا نخفف من الازمة الاقتصادية والاجتماعية على اللبنانيين. يعني لا سمح الله اذا انت متلك حدا، مش انه بتبطل تفوتي على التواليت او بتبطل تشربي ماء لانه انت عندك قضية اهم، عندك قتيل يعني بالبيت. لا، هولي كلهم بالتوازي. المستقلون ولا مرة تركت شيء صغير ما طلعت عليه. يعني الشيء الصغير والشيء الكبير بالنسبة لها كله أساس، وكل ملف في فريق عم يشتغل عليه.
لا، واضح من آلية العمل ومن طريقة
الملف الثالث الأساسي هو مثل ما حضرتك تفضلتي، هو دعم مبادرة البطريرك الراعي يلي انطلقت، يعني نحن كنا أول مين حكينا فيها بال 2008، وعم نجرب نقلهم كلهم وبالأخص لما قدمنا الورقة للبطرك أنه هذا النموذج هو النموذج اللي بيأسس لثقافة الحياة في لبنان. لأنه اليوم الحياة كسياسة خارجية هو عمود أساسي، إنما بده يكون له أجر تانية داخلية هو بنظام إداري سياسي جديد وبعقل
لا يتعطل بين مزدوجين. على كل حال واضح أنه كيف هذا الطرح، طرح غبطة أبينا البطرك، كيف هيك فرز الناس وبيرجع للمطرح اللي حضرتكم قايلينه بهالورقة، أنه الخلاف رجع ذكرنا بأي لبنان نريد. يعني بيّن أنه مين بده لبنان ومين بعده عم يفكر إذا بده لبنان ولا ما بده لبنان.
صحيح. يعني هي الإشكالية بصراحة من بعد 100 سنة على إعلان دولة لبنان الكبير، هيدي الإشكالية عيب ترجع تنطرح. يعني اليوم أنا
للأسف.
حقيقة اللي بخاف منه اللي يكون أكتر من قضية الأزمة الحالية، وأكتر من قضية خلافنا إذا بدك العقائدي مع حزب الله حول يعني هويته، حول رأيه بلبنان، حول مشروعه الحقيقي، في خوف أنا عندي على المستقبل من التشوه يلي رح تدركه الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية. لأنه هيدا التشوه هو تشوه بيرافقك على أجيال قادمة. أنا عن جد أتطلع إلى بيئة حزب الله يلي هي بتعني لي، لأنه هني لبنانيين. هودي اللبنانيين اليوم أنا عم حسن شوي وشوي وشوي عم يخرجوا عن الدولة كمفهوم، مش معتبرين انه في دولة، حسين حالهم انه هن عندهم ميسيون، يعني عندهم نوع من
رسالة معينة،
من رسالة انطلاقا من الارض اللبنانية. لكن لا يعتبرون هذه الأرض هي أرض بتخصهم أو بتعني لهم بنهائيتها.
بكل الأحوال ما بنجمل الكل.
لا 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 أنا عم بحكي عن البيئة.
حتى البيئة في البيئة أشخاص
يلي شوي وشوي عم بتصير out of the law، يعني عم بتصير خارج القانون، عم تعتبر أنه هي بتقدر ما تدفع ميكانيك، وهي بتقدر ما تجيب رخصة سلاح، وهي بتقدر تزرع حشيش، وهي بتقدر تصدر كابتاجون، وهي بتقدر تحكي اللي بدها
اياه، وهي بتقدر على طول الحق على الأشخاص اللي سمحوا لهالمشروع يوصل.
بس أنا اليوم هولي ما عندي عتب عليهم، أنا ما عندي عتب عليهم، أنا عندي خوف عليهم. يعني في فرق بين ما واحد أنت تزعلي منه أو تزعلي عليه،
لأنه التشوه سيصيب الجميع.
هذا التشوه يلي عم بيصير عند لبنانيين اليوم عليهم عبئة أو غطى سياسي.
نعم.
هنجرب نقول لهم أنه بصراحة بدنا إياكم تكونوا عم تعيشوا باختصاصكم وبعلمكم وبإرادتكم الذاتية بدون يعني مني من حدا.
لا هلأ في شيء أنت جاوبت عليه، في حدا عم بيقول لازم يتذكر ضيفك أنه ما عندنا كهرباء بلا ما يكون عنده وهم وأحلام. أنت لفت لهذه النقطة،
لا أكيد
القصص الصغيرة بعدكم مهتمين فيها، بس مش غلط.
لا أنا رح أعطيك مثل. اليوم إذا بيكون في قرار بمشروع قانون لمدينة متخصصة مستقلة، أنا بقول لك هود المدن ب 24 ساعة بيلاقوا شركات مستثمرة أجنبية خاصة بتجي تعمل قطاع الكهرباء بلبنان. نحن ما ننسى من سنتين
ايه مشكلة الكهرباء شركة، مش لأنه نحن مش لا قادرين،
لأنه شركة سيمنز اجت من سنتين على لبنان وعرضت حل متكامل لقطاع الكهرباء، تم رفضه. يعني أنا اليوم ما بدي أدخل بموضوع
لأنه كان بدون عرض رسمي أكثر.
لا لا لك شغلي، قطاع الكهرباء هو بشكل واضح وصريح هو تمسك الدولة فيه، لأنه في استفادة زبائنية وفساد كتير كبير، عم بيدفع كان الدولة سنويا من جيبتها مليارين دولار، وعلى مدى 20 سنة 40 مليار، وعلى 25 سنة هو 50 مليار. بالتالي في سرقة العصر من وراء شركة الكهرباء.
على كل حال أنا بلولي قلب اللبناني اللي بيصير أقصى طموحهم
تجي كهرباء، منك اليوم بتلاقولك أزمة،
لأنه مش هيدا الشعب اللبناني، لا أبدا. الشعب اللبناني طموحه مش صغير هالقد، الشعب اللبناني عم يعمل العجايب برات لبنان.
صحيح.
إنه ممنوع يكون طموحه بليز بدنا كهرباء وبدنا مواد مدعومة، بالعكس يعني الواحد بيضل يفكر يضل يحط حلول، وهذا اللي مطلوب.
والحلول يعني الطاقة، وأنا حكيت عنه يعني.
تواصلتوا مع شي كتل نيابية أو أحزاب ممكن تتبنى هيك طرح ولا بعد؟
ليكي بصراحة نحن عم نجرب
الحمد، لأنه عايزينهم شئتوا أم أبيتوا عايزينهم.
أكيد أكيد. أول شي نحن يعني ما بننكر إذا بدك بالمطلق وجود حدا، ومنا ضد أنه نتواصل مع حدا.
نعم.
يعني أكيد نحن بنعتبر أنه الانتخابات النيابية الجديدة رح تفرز يعني مفروض يعني نواب كانوا يعني إذا بدك جديد، أو نواب يعني نواب يكونوا عندهم أكيد تطلع أكبر من يلي موجودين.
نعم.
هلا.
نعم.
بس بالنهاية نحن رح نستغل هذه السنة المتبقية قبل الانتخابات لنكتر الشغل على المشروع، ولنحضر مشروع قانون، ولنجرب نعمل نوع من ضغط شعبي لتبني هذا المشروع، ليكون التواصل بعد الانتخابات مع الكتل النيابية على أساس مجلس عمره 4 سنين بيقدر يناقش مشروع قانون يمكن ياخد وقت كتير بالتفاصيل وبده ضغط سياسي. بنعتبر أنه المجلس الحالي يعني بهيدا 11 شهر المتبقي، خاصة بكرة بعد 5-6 أشهر بفوتوا كلهم الشباب بعملية التحضير للانتخابات
إذا صارت.
لا أنا بعتقد أنه انتخابات نيابية ستحصل حتما بقرار دولي، ما حدا رح يسمح بتأجيلها، وما لازم نقبل أنه تتأجل، رغم أنه أكيد هي منا الحل الوحيد، لأنه الانتخابات النيابية يعني بعدهم اليوم الناس بغياب وبتدحرج الطبقة الوسطى يلي كنا حكينا عنها قبل، رح يكون في كتير ناس للأسف رح تستغل السلطة السياسية ضعف إمكانياتها لتجرب تسيطر على قرارها السياسي وعلى صوتها بالصندوق. بس أكيد رح نجرب كمان هيدا الموضوع، نكون يعني عم نحاربه، ونحن أكيد عم نحاربه من زمان من خلال كذا نموذج اجتماعي قدمناه بالسابق، ليكونوا الناس عندهم هذه الحماية الاجتماعية وتخليهم يبقى قرارهم وصوتهم حر.
على كل حال أهم شيء أستاذ رازي إنه الواحد مش مكتف ومش عم يتفرج وعطول ناطر، مش إنه مش قاعد ناطر يتفرج على غيره شو بده يعمل، لا هو عم يعمل مبادرات وعم بيقول إنه نحن قادرين نغير، خصوصي حتى لو في فساد نحن قادرين نعمل شيء. على كل حال كتار كانوا عم بيوجهوا تحية اللي عم يتابعونا من مختلف المناطق اللبنانية، نوجه لكم تحية. على كل حال اللي كنت عم تخبرنا يا أستاذ رازي عن المشروع أو الورقة أو النظام النموذج اللي مقدمينه المدن الخاصة المتخصصة المستقلة، شيء كتير يعني حلو، خصوصا أنه حضرتك كمان عندك هالخلفية الاقتصادية يعني مش بس بالعمل السياسي. بس كمان كان عندي سؤال، وين مجلس الوزراء من هذا المشروع؟ يعني كمان في تخصص بموضوع الوزراء، كمان كنتوا طرحين مجلس شيوخ، يا ريت فيك تخبرنا شوي عنهم أكثر يعني كيف بدهم يشتغلوا مع بعضهم بالتوازي.
بصراحة نحن الورقة السياسية الأساسية اللي أطلقناها فيها كل الأهداف البعيدة الأمد. هلا هذه الأهداف أوقات طرحها بده توقيت صحيح، يعني التايمينج مش دايما الهدف اللي انت مقتنع فيه فيك تطرحيه باي لحظة سياسية بالبلد. لهيك نحن اللي كنا عم نجرب نقوله انه المسار نحو انتاج حقيقة دولة لبنانية بتطبق الدستور بكل حذافيره،
نعم،
ويلي من ضمنها الدولة المدنية، لانه الدولة المدنية هو لبنان دولة مدنية فعليا، بس الدستور لم يطبق، وخاصة يعني اللي صار من وقت الوصاية السورية لليوم كان الدستور معلق، وكانت الإدارة السياسية يلي هي وصية على لبنان هي اللي بتقرر شو بده يصير، يعني بمعزل عن الدستور.
مزبوط.
ومن بعد خروج السوري ومن بعد تكريس وصاية السلاح،
نعم،
من بعد 7 أيار وانتاج اتفاق الدوحة، أصبح هناك شيء جديد عم بفوت على الساحة اللبنانية اسمه ما يسمى التعطيل أو التلت المعطل أو يعني الديمقراطية التوافقية، وصار كل شخص بيحرد من هالمنظومة السياسية بيعطل البلد.
نعم.
لهيك نحن كنا عم نقول تنقدر نطلع شوي وشوي من هيدا التعرقل، نحن بحاجة ل الحفاظ على خصوصية لبنان من خلال تطبيق الدستور بإنتاج مجلس شيوخ بيرعى التمثيل للتنوع اللبناني،
نعم،
هذا منصوص
تتحافظوا على التعددية
بالاتفاق، وهو بيكون مجلس شيوخ مناط في عملية تعديل الدستور على مستوى يعني إذا بده يتغير مفهوم الميثاق الوطني إذا صار هيدا بيكون هادي الضمانة. من تاني ميل بدنا مجلس نواب منتج، يعني مش مجلس نواب بس بيمثل الطوائف،
شنك بيمثل المدن،
وهيدا المجلس نواب تيكون منتج قررنا نقسمه شقفتين، شقف ينتخب من المدن يعني نحن طارحينها، وشقف تاني ينتخب على نظام دوائر فردية صغيرة بتعطي تمثيل حقيقي للناس يلي بهالمناطق الدوائر الصغيرة، وبتكون عم تعكس خلفيتهم كانت الاجتماعية الثقافية التاريخية، عرفتي كيف؟ فهيك منكون بلشنا حقيقة نحط أسس لنظام لا يتعطل. بس اليوم تجي بتقليلي هل هذه الفكرة توقيتها اليوم صحيح؟
ايه،
أنا ما رأيي أنه اليوم توقيتها صحيح، أنا رأيي اليوم نحن بدنا نصيغ تفاهم لبناني على عقد سياسي جديد. هذا العقد السياسي الجديد بالأول بدنا نحط فيه أسس لدولة ما بتتعطل، يعني نحن طارحين
عقد سياسي واجتماعي مش بس
سياسي. إيه، ما هو العقد السياسي
بيجمع الكل، صح
يعني.
صح،
لأن نحن كنا عم نحكي تتكون الأمور واضحة مش بس كنا عم نحكي بمفهوم المدن المتخصصة المستقلة، نحن حكينا بالسياسة الخارجية الحياد، بالسياسة الدفاعية، أنه قرار الحرب والسلم يكون يعني حصرا بيد الدولة اللبنانية. حكينا بالبند السادس عن بناء دولة عصرية حديثة اسمها التحول الرقمي بالقطاعين العام والخاص، اسمها تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد وإقرار استقلالية القضاء. حكينا عن تعزيز المجتمع المدني وتعزيز الحياة النقابية، وحكينا عن تطوير قانون الأحزاب اللبنانية للسماح بمشاركة أكبر للشباب والمرأة بالحياة العامة. حكينا عن الاقتصاد، عن سياسة نقدية، عن سياسة مالية، عن سياسة استثمارية. حكينا عن إعادة إحياء الطبقة الوسطى، حكينا عن إصلاح مؤسساتي بالقطاع العام، يعني تخفيض حجم القطاع العام
تمهيدا ل16%.
حكينا عن خدمات العامة يلي اسمها الشراكة بين القطاع الخاص والعام، عن نظام الصحي، عن نظام التعليمي، عن نظام التقاعد، عن النقل العام، وعن الخدمة المدنية الإلزامية اللي هو مشروع كمان كانت مقدمته المستقلون من أكثر من 10 سنين. وبعتقد هذه الورقة يعني المتكاملة بتطرح كل الهواجس تبع اللبنانيين وبتطرح لهم مسار للانطلاق عليه. وحكينا عن ضرورة اقرار قوانين، يعني وحتى هذا القسم اللي هو في المحاسبة والتشريع اللي بضم
اللي في قوانين مش مطبقة
10-11 قانون نعتبره ان احنا اساسيات، ولو هودي كانوا موجودين
القضاء مثلا
ما كانوا صار عندنا الازمة. ونحن من اول من عم يطرح يعني ونين بعد مش مسموع فيها او مش مطروحة، يعني مش بس الكابيتال كنترول، عم نحكي شيء اسمه امبورت كنترول، وهذا طرح تتفرد المستقلون فيه، لان نحن بنعتبر لو صار الكابيتال كنترول والامبورت كنترول قبل الازمة الاقتصادية، قبل اعلان انكسار النموذج الاقتصادي 17 تشرين، ما كنا وصلنا لهون.
شو هو التعديل اللي بدكم تعملوه بقانون النقد والتسليف مثلا؟
هلا اليوم لقلك بصراحة شو الازمة، كيف تنختصر شوي نحكي بالأزمة الاقتصادية النقدية والمالية. نحن بلبنان كان عندنا سياسة تشجيع الاستهلاك، لأنه اعتبروا أنه الاستهلاك هو لأنه هو شقفة من الناتج المحلي الإجمالي، كل ما بتكبر الاستهلاك كل ما بيكبر الناتج المحلي الإجمالي وكل ما بصير في عندك نمو. هلأ ترافق تشجيع الاستهلاك مع سياسة نقدية كانت عم بتثبت سعر الصرف وعم تدعم الليرة، يعني صار الدولار عندك رخيص، شجع الاستهلاك الخارجي المستورد كثير، وأصبح اللبنانيين 87% من اللي بيكلوه بيشربوه بيلبسوه مستورد، وإنتاجهم الفعلي بالليرة اللبنانية المدعومة. يعني فعليا إذا بتعمل إكواسيون بيطلع أنه استهلاكهم أكثر من إنتاج.
خربنا الدنيا.
بس هيدا كيف كان ماشي؟ كان ماشي بي طريقة تمويل خارجي، يعني كان عم يتخلك مصاري على لبنان بالعمل الصعبة أكثر ما عم يخرج، وكانت المصادر هالمصاري هن من تحويل المغتربين، من السياحة، استثمارات خارجية، قروض خارجية، كل شيء اسمه ودائع، يعني أغلبها كانت الودائع الخارجية اللي كانت عم تصير أكيد من مغتربين أو من يعني
استثمارات خارجية،
ودايع خارجية من أجانب. يعني اليوم مثلا عندك دولة اليمن مثلا مع فقرة وتعتيرة حاطة 300 مليون دولار من مصارف اللبنانية لأنه كانت عم تربح فيهم عليهم فايدة عالية. وبالتالي كان هيدا اللي سميناه بونزي سكيم، كان في دايما مصاري عم بتفوت وعم تأمن تمن فاتورة الاستيراد، وهيدا مع الوقت ضرب كل القطاعات يلي كانت موجودة بلبنان،
لأنه النظام ما فيه
استيراد. أنا ما بدي سميها قطاعات يعني انتاجية، لأنه كل القطاعات اقتصادية قطاعات انتاجية، بس اليوم الصناعة انضربت لما صار الاستيراد عالي، لأنه صار الاستيراد أرخص على الدولار المدعوم من الصناعة المحلية. ووصلنا لهم، وصلنا بال2011 مع بداية الأزمة السورية إلى تدفق أقل الأموال الصعبة دخول إلى لبنان، وإلى استيراد أكثر لأنه صار لبنان عم بيمول شقفة من الحاجات السوق السوري. وصلنا على عجز للمرة الأولى بميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات هو الفرق بين إداش بيطلع مصاري الصعبة وإداش بيفوت. كان طول عمره إيجابي وفي فائض، بلش يصير في عجز بال 2011. من 2011 لل 2019 كان في دائما محاولات لإعادة تفويت مصاري من خلال الهندسات المالية والأدوات يلي كان عم يستعملها مصرف لبنان لأنه يكون في عملة صعبة عم بتفوت. هلأ الأزمة الأساسية يلي ما حدا انتبه لها أنه فعليا هالودائع يلي عم تفوت بالعملة الصعبة كانت عم تمول فاتورة استيراد من مال، وكانت عم تمول فاتورة الفساد من تاني مال. لأنه اليوم من وين كنا عم ندفع نحن عجز كهرباء لبنان مثلا؟
نعم.
كنا عم ندفعها من هونيك. من كنا عم ندفع كل شيء الدولة بتصرفه بالدولار؟ من هونيك. وأيضا ترافق هذا الأمر،
نظمنا الغلط يعني،
نظمنا الغلط.
نعم.
ترافق هذا الأمر مع شيء خطير اسمه عجز متراكم ومتنامي بموازنة الدولة، وجزء من هذا العجز كان عجز بالدين الخارجي يلي هو عم يتراكم فيه كمان حجم اليورو بونز يلي صار خدمة الدين عالي كتير. وصلنا بموازنة 2019 إلى خدمة الدين تفوق 36% من الموازنة، إلى قطاع عام عم نجرب نرشي الموظفين فيه ونسكتهم من خلال إذا بدك سلسلة الرتب والرواتب يلي هي مضخمة وفعليا انعكست سلبا لأنه عملت تضخم مقابل بالأسعار بالسوق. 40% من موازنة كانت على القطاع العام، 36% منها كان على خدمة الدين العام، 20% يعني تقريبا 20% منها كان على عجز كهرباء لبنان، كان بقي 4-5% موازنة ما تبقى من الدولة يعني ما يسمى انفاق استثماري. لهيك نحن بنعتقد انه السياسة النقدية في لبنان كانت خاطئة، وهي اساس او عماد اي سياسة اقتصادية استثمارية او مالية.
طب اذا كانت خاطئة ليش انسكت عليها كل هالفترة؟
لا لك، ليه؟ اول شيء كان في نظام سياسي عم بيأمن مصلحته من خلال الفساد، وعم بيأمن مصلحته من خلال التراخي في إنشاء دولة. ما كان بدون دولة. لما أنت بيكون بدك مزرعة، أنت بدك سياسة تناسب هذه المزرعة، وكان في سياسات نقدية واستثمارية ومالية بتناسب مزرعة السياسيين يلي حولوها بالدولة، بتمول لهم احزابهم، بتمول مجموعاتهم،
مش رح يجي يعترضوا على شيء،
ما رح يقدروا يعترضوا، كانوا مستفيدين.
نعم.
مع اكيد في شقفه اساسيه لانه لم يكن الهم الاقتصادي والاجتماعي.
نعم.
اساس بعملهم السياسي، خاصه اذا بدك بمرحله بعد 2005، يعني كان صراع سياسي باوجهه وكان الملف الاقتصادي والاجتماعي منه اساس، وهيدي لازم نعترف فيها. يعني هذا من الاخطاء يلي بعتقد كان بدها وعي ورؤية أوسع. وأنا بعتقد، وهيدا استنتاج مني يعني، أنا ما بقدر أكده أو إنفي، بس أنا عندي استنتاج أنه القرار بإعلان انكسار النموذج الاقتصادي اتخذ ب 17 تشرين عشية اعتراض الناس، لأنه بعتقد أنه يلي عم يحصل اليوم ويلي يستمر أن تستمر هذه الأزمة هالقد طويلا لمدة 19 شهر 20 شهر، هيدا شيء مبرمج مش صدفة. لأنه نحن بصراحة يكون نهار يلي سكرت البنوك وصارت كل هذه الأزمة كان عنا احتياط بالمصرف المركزي 32.5 مليار دولار، كان عنا عجز بالميزان التجاري 17 مليار، كان عنا عجز بميزان المدفوعات 5.5 مليار. بالتالي نحن لو رحنا عملنا شغلتين، كابيتال كنترول لمنع هروب الأموال للخارج، لأنه بعتقد أنا استفادوا من تسكير المصارف لا يطلعوا كل النافذين يهربوا أموالهم للخارج، هاي أول نقطة. من تاني بالكابيتال كنترول كنا نحن منعنا تهريب هذه الأموال للخارج، وكنا عملنا حد الكابيتال كنترول إمبورت كنترول، يعني نقدر نحدد الاستيراد تبعنا بالقصص الأساسية بالمواد الأولية اللي فيها ترجع تنمي الصناعة والزراعة وهيك. وكنا وصلنا على محل أنه بال 2020 بدل ما يكون عنا بالميزان المدفوعات عجز يفوق ال 9 مليار دولار كان عنا فائض يفوق ال 5 مليار. فلهيك أنا بعتقد انه يلي حصل ويلي انسكت عنه كان شيء مدبر له علاقه الى حد كبير بالتطورات السياسيه اللي كانت عم تصير بالمنطقه حسب رايي عم اقول لك، وبمسار التطبيع السريع يلي كان عم يعمله دونالد ترامب قبل ما يخسر الانتخابات الامريكيه، بعتقد في اطراف بالداخل اعتبرت فرط النظام والذهاب نحو مؤتمر تاسيسي قد بظل يعني الروحة السريعة على التطبيع بيقدر يصرف قوة سلاحه بالدستور بالمؤتمر التأسيسي. بعتقد أنا كانت هيك الخطة، لأنه ما في منطق بيقول ليش صار فينا هيك وليش بعده عم بيصير فينا
إيه وليش بعد ما انحلت المشكلة،
خاصة أنه عنا مقومات وأنه عن جد نحن لو من سنة ونص رحنا على صندوق النقد الدولي وبلشنا بالإصلاحات اللي كلنا بنعرفها، صارنا من مؤتمر صادر لليوم نحكي عنه.
طب
قد
بعد عنا احتياطي اليوم؟
اليوم الوضع كثير أعمى، لأنه نحن فعليا بعد عنا 15.5 مليار دولار احتياط
إلزامي. كيف بتقلي بلد مش مفلس أو رايح على الإفلاس؟
لا قلك ليه، لأنه اليوم فعليا شو المطلوب يمشي؟ المطلوب انك ترجعي انت توصلي هالسيكل الاقتصادي ببعضه. انت اليوم قطعتيه، يعني اليوم انا لما ما عم بفوت اموال من الخارج على لبنان ما فينا نتامل انه الاحتياط يزيد.
مزبوط.
الاحتياط يعني انت اليوم عندك خزان عم يفضى، بتقومي بتسكري سكر المي اللي بيجيب مي على الخزان، وتاني مال بتبلشي تفتحي حنفيتك شوي انك انت عم تخففي مصروف، بس الخزان ما عم بيزيد اصلا في ماي تا تقولي رح يجي نهار وما يخلص خزاني. تيرجع يمشي الاقتصاد بدك تعملي حلقة متكاملة من اعادة الثقة، من اعادة الثقة بالنظام المصرفي، لانه ما في اقتصاد بيمشي بلا نظام مصرفي. تعطيل وتكربش النظام المصرفي مثل ما هو حاليا هو امر كتير خطير، عم بيزيد السوق، عم بيزيد الأزمة، بس هن ما عم يعملوها لأنه مش عارفين، هن عم يجربوا يستفيدوا من هيدي المرحلة لتحميل الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود واللي عندهم ويعني إذا بدك ودايع حجم صغير الهيركات يلي عم بيصير، لأنه اليوم فعليا لما أنت بتروح بتاخذ دولارك بالبنك ب 3900 بيكون معمول عليه 66% أو 70% هيركات من قيمته الحقيقية بالسوق. وبالتالي اليوم مين يلي عم يروح يسحب على 3900؟ هو يلي معيش وما بيقدي ويلي عاملين له حالة هلع تيروح يدل ويسحب ويفضي مصريته من البنك وما يروح
ويخسر
وبالتالي كل واحد عم بيروح يسحب على 3900 من البنك إن كان مصريته ما بيقضوه أو كان خيفين تجرب يسحب قد ما بيقدر، عم ينعمل عليه هيركات مقنع بقيمة تتراوح بين 60 و70%. ونفس الشيء عم ينعمل كابيتال كنترول غير مقاونا بطريقة اعتباطية على الناس.
كيف عم قديش عم تقدر تسحب؟
النافذين بيفتحوا لهم والمش نافذين ما بيفتحوا.
يعني احسن الناس تترك مصرياتها ببنوك لنكون شفنا شو بده يصير.
ثالث شيء هلا اليوم هيدي اذا بدك انا رايي انه اصحاب الودائع الصغيرة خاصة اللي مش عايزين مصرياتهم ايه أصحاب الودائع الصغيرة، هلا أصحاب الودائع الكبيرة ما بتعرف شو ممكن يصير، يعني ممكن ينعمل بيل إن، يمكن ينعمل يعني أي
كل شيء ممكن على كل حال
كل شيء ممكن، بس لكمل لك بالفكرة اللي كنت عم أقولها.
نعم أنه
وزيادة عن هيك أنه نحن معطلين كل إمكانية للاقتصاد أنه يعمل نمو. على سبيل المثال مثلا نحن ليكي وين عم نحكي بأي نموذج اقتصادي بمدن متخصصة، بوقت الدولة المركزية الحالية ما فيك تأسس فيها شركة، أنت بتعرفي هالشي؟ اليوم إذا بتروح تأسس الشركة مضطرة أنت تفتح حساب بالبنك، ولا بنك بيفتح لك حساب اليوم جديد لأنه ما عم يفتح حسابات.
صح.
بالتالي أي لبناني اليوم بده يأسس شركة ما بيقدر. طب كيف عم تحكوا عن تعافي اقتصادي وعن نهوض اقتصادي وأنتم كاربجين كل الاقتصاد؟ بالتالي اليوم في مبدأ بالاقتصاد نحن كتير كنا وأنا شخصيا يعني مآمن فيه وبتوقف عنده، هو أنه دايما السوق بيصلح نفسه، هن حتى يتدخلون لمنع السوق أنه يصلح نفسه
كل شيء
من خلال هيدي التعميم طريقة التعاطي مع الملف الاقتصادي. يعني على سبيل المثال اليوم في تعرفي أنت في أجهزة أمنية مضخم العديد فيها، نعمل لأنه كل طائفة وكل رئيس بده جهاز أمن الدولي وأمن العام والأمن الداخلي وكل هول. هودي الموظفين يلي فاتوا على العسكر فاتوا حقيقة لأنه اعتبروا الدولة مظلة بيقدروا يقافوا تحتها ويلطوا ليقدروا يأمنوا مستقبلهم. وهذه بصراحة ونحن نعرفهم الشباب يعني ولا واحد كان طموحه أن يروح يفوت على أي جهاز من هذه الأجهزة لأنه عنده هو هالعقيدة يعني شو اسمه فات على الدولة لأنه في ضمان وفي استشفاء وفي كذا. اليوم هالمعيشة اللي عم يقبضوه المليون والمليون ونص ليرة ومليون ليرة يلي هو فعليا 100 دولار يعني بدون يفلوا من هذه المؤسسات. الدولة ما بتسمح لهم يفلوا وهي مفروض مثل ما أنا قلت لك تنزل حجم القطاع العام من 40% من وزنته ل 16% من وزنته. طيب هولي ما نخليهم يفل هو بده يفل وثلاث أرباعهم ما عندهم عقيدة مش بفرقانة معهم يعني كانوا جايين ليلاقوا هذه المظلة وانت متمسك فيهم. أنا ما عم بفهم ليه نفس الشيء موظفي القطاع العام
إيه بس بدنا نعرف ليه
لأنه هني بدون يندلون خلقين هذا النظام الزبائن
وتضل هذا التقسيم المرجعيات يعني كل جهاز معين له مرجعيته
هني هيك على مستوى موظفي القطاع العام. القطاع العام معروف بكثير من المحلات في حشو زيادة عن اللزوم
أو في ناس في إنتاج غير.
واليوم فعليا في ناس بدها تنتقل من القطاع العام للقطاع الخاص. يعني إذا أنا بالقطاع العام بقبل مليونين ليرة وبدي روح أنا أفلح الجال حد البيت وبيع خضرة طلع يمكن هالمليونين أوكي كمان ما بيخلو يفل بسهولة وما بيخلو يشتغل شغلة تانية حتشغله بدون يتركوه قاعد هونيك بدون يتركوه يفكر بالسوق يبلش يلي ما كان يقبل رشوة يبلش يفكر يقبل رشوة ويعملوا هيدا يعني غريبين. أنا حقيقة مني شايف بحياتي إفلاس على المستوى الاستراتيجي السياسي الاقتصادي الاجتماعي على مستوى هيدي المنظومة اللي داير البلد. يعني حقيقة بأسف 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 أنه يكون في هيك نوع من الناس يلي عم بيديروا لنا حياتنا اليومية يلي ما عندهم أبدا أي وعي أي حس بالمسؤولية أي إدراك أي فهم بأي خطر نحن فيه وبعدهم مكفيين كأنه شيئا لم يكن. وبعد في نظرية عند بعض المسؤولين على الواقع الاقتصادي والمالي أنه لا اللبنانيين معهم مصاري وكل بيتي واحد مغترب يبعتوله وكان يصرفه على 1005 صرنا عم نصرف له إياه على 13000 يعني هني برأيهم أنه المدخول لك هال يعني مستوى متمخزوني يعني مستوى الهبل يعني عند البعض و وصولا الى انحلال مؤسسات الدولة. يعني اليوم في انحلال للمؤسسات الدولة ومين بيعبي فراغ هذا الانحلال؟ قوى الامر الواقع يعني وهيدا الشيء المفاجئ. يعني اليوم كيف بدك تحكي بكرة انت تطلبي من قوى الامنية تضبط الامن ما عندها سيارات وكيف بدك تطلب
واذا عندها سيارات ما فيها تعمل لها صيانة؟
لا انا بقدر اقول لك كثير من الوزارات اليوم المواد الأساسية اللي بيستعملوها بشغلهم اليوم مش موجود من ورق وكمبيوتر
سوري بس حتى الأكل بطلوا عم يحضرون أكل بالسكنات صاروا هني عم
يعني اليوم تصور الجيش أنه ما بيطعموه لحمة بس نحن بنقدر نهرب أكتر من يعني نصف اللحمة اللي فاتت على أساس مدعومة على سوريا.
ما وقفت على اللحمة في أجهزة أمنية عم تطبخ هني بعضهم عم بيجمعوا
يعني هيدا الانحلال للدولة خطير جدا. لهيك نحن ما بنقدر نسكت أمام هكذا انحلال للمؤسسات. يعني بدنا عن جد صرخة ونحن دائما عم ندعي أنه حالة الغضب مش ضروري دائما تكون بنزلة على الطريق
فيها تكون مشاريع بديلة
فيها تكون أول شيء مشاريع بديلة وفيها تكون بإضراب عام مثلا. نخلينا نقول للمسؤولين نحن رافضين أنه نكفي هيك لأنه طريقة إدارة الأزمة كانت أخطر من الأزمة بحد ذاتها. لأنه قلت لك لبنان بلد صغير بلد عنده قطاع خاص منتج وقوي في عنده اغتراب كمان قوي ونشيط ويطلع دائما لبنان بس بده قرار لحد الأزمة وبيقدر ينتعش بسرعة.
أنت
اليوم
سياسية
عندك
صح.
قوة طاقة نفطية عندك اليوم نفط في البحر عندك طاقة بشرية هيدي ثروة تانية وأنا بعتقد أنه قادرين نقوم بس بدنا مسؤولين يوحوا بثقة شوي ويقولوا نحن بنحمل برنامج واضح وصريح، هيدي معالمه، هيدي خريطة الطريق، فنمشي كلنا على هذا الموضوع.
يا أستاذ رازي، أي مسؤولين بدون يوحوا بالثقة، ونحن مثل ما عم بتقول حضرتك أكثر ما نكون بحاجة لتضل هالثقة موجودة وتضل هالودائع والاستثمارات الخارجية عنا. وبتسمع مسؤولين كل يوم والتاني بيفتعلوا مشكل مع دول شقيقة، يعني مثل اللي صار مبارح مع وزير الخارجية، يعني أنه هيدا بصير تفكر أنت هل معقولة لأنه في قلة مسؤولية وعدم أهلية، ولا لأنه في أجندة فريق سياسي؟ ما بقى نعرف.
لما واحد بيخلص مدرسة وبيفوت على الجامعة، الجامعات بيعملوا له شيء اسمه امتحان دخول.
نعم.
هذا الطالب يلي بيشوفوه يعني مش خارج يفوت على الجامعة،
ما بيفوت.
كيف بالأحرى ناس عملوا وزراء وهن حقيقة مش خارج يكونوا وزراء، ومع احترامي للكل، وأنا ما عم بحكي بالشخص اللي جرح بحدا، بس حقيقة في انحدار بمستوى المسؤولية.
ايك الفول للتاني.
وفي انحدار بحجم، إذا بدك يعني الأشخاص يلي بسدة المسؤولية، ويلي هن ناس بس صفاتهم الوحيدة والأفانتاج الوحيد تبعهم تقدروا وصلوا أنه هن مستسلمين بالكامل للمنظومة السياسية يلي عينتهم. هيدي بس هيدا يلي عملوا وزراء، هن يلي كان يسألون زعيمهم قديش ساعة يقولوا له قد ما بدك هالقد. ناس لا كفاءة ولا تخصص ولا مفهومية ولا علم بالإدارة العامة ولا علم بي 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 بشو معناتها سياسة، يعني سياسة عامة. نحن عنا أزمة تعاطي على المستوى الماكرو سياسي والماكرو اقتصادي. فيك تكوني أنت كتير تفهمي تقنيا بكيف مثلا، فيك تكوني صحفية ناجحة، بس هذا مش معناتها فيك مثلا تقولي انا بقدر اعمل وزيرة خارجية او هيك. وبالتالي اليوم للأسف في انحدار كبير بكل شيء بالبلد.
هاي قصة امتحان الدخول عجبتنا.
ايه؟ لانه عن جد يعني
بس بدك تشوف مين بده يعمل امتحان الاهلية.
حتى نحن طرحنا انه بمجلس نواب طرحنا فكرة انشاء اكاديمية بقلب مجلس نواب للنواب الجداد على الـ الـ على القصص البديهية. يعني مثلا شو معناتها القانون، يعني مثلا القوانين، يعني لازم واحد يعمل شوية جولة على يعني يفهم، يكون عنده بعض شو معناتها القانون.
طب أستاذ رازي،
القانون الدستوري، القانون التجاري،
بس في ناس أصحاب خبرة أستاذ رازي عم بيكونوا أصحاب خبرة وعم يتخطوا هيدي الأمور. يعني ما قام به وزير المالية بأول السنة كمان لما تخطى بقراره القانون المالي، كمان بيكونوا عندهم خبرة ويفتعلون.
يعني قلة، يعني
مش دايما قلة أهلية، مرات لأنه بيصير في خلص.
لكن مش هيك انا عم اقول لك، وانا شرحت لك اياها بالاول، في قوى امر واقع تسير الدوله وليس القانون يسير الدوله. يلي يسير الدوله هو الامر الواقع، ما في شيء اسمه
انتظام
مؤسساتي قانوني اداري. فما فينا نكمل بهيك دولة، ولا يمكن نكمل بهيك دولة.
شو كان رأي غبطة البطرك بالمشروع اللي قدمتوش؟
أكيد أول شيء يعني غبطة البطرك بتربطنا فيه علاقة قديمة، وبيعرف أنه المستقلون هي حركة شبابية، الهم الوحيد تبعها يعني الجواب على أي لبنان نريد، ونحن جوابنا عليه الجمهورية العصرية لبنان الذي نريد. يعني نحن انتقلنا من صيغة السؤال إلى صيغة الجواب عن هذا السؤال. غبطة البطرك اقتنع أنه لقى في إجر لازم تكون محلية، حد الإجر السياسي الخارجية اللي اسمها الحياد، بدأ عمود تاني صلب بالداخل. وبعتقد أول وعظة من بعد لقائنا معه اتطرق للطبقة الوسطى، وهيدي يمكن كانت لافتة وكانت إشارة
أنه
البطريارك قري بتمعن الورقة السياسية. وكنا نحن حكينا عن التشوه يلي عم بيصيب الطبقات الاجتماعية، وعم نقول أنه هذا التشوه لا يمكن أنه يكون بس محدود الزمان، يعني هلأ موجود، هيدا رح يكون عنده انعكاس على الأجيال المقبلة على 50 سنة لقدام. وأنا رح أعطيكي مثل، افترض اليوم في شاب خلص جامعة مدرسة بده يتخصص بيعمل مهندس ميكانيك، وبيو ما قدر لظروف مادية أنه يفوتوا على جامعة، واضطر يروح بعد ما يعمل مهندس ميكانيك يعمل مثلا ميكانيسيان. أوكي، اليوم خسارة هيدا الشاب على الناتج المحلي الإجمالي قد ايه ممكن كان يفوت ل عن يساهم بالناتج الإجمالي المحلي الإجمالي على 50 سنة رقم كتير كبير. وبالتالي ضرورة فلسفة يعني إذا بدك الحل الاقتصادي اللي احنا عم نقوله هو إطلاق الاقتصاد أهم من تحديد الخسائر.
صح، وخصوصا أنه هذا كله بيعطي مجال للتوجيه.
لأنه إطلاق الاقتصاد هو بيقدر يرجع يقلك ممكن يكون في نمو، ممكن يكون في ودايع جديدة، ممكن يرجع البنوك تعمل رأس مال جديد. إنما تحديد الخسائر هو مثل واحد قاعد بمصيبة ولا يريد إصلاح هذا العطل وعم يبكي على الأطلال. ما فينا نكفي نبكي على الأطلال.
رح أقرأ كم شغلة على الواتساب وبرجع بكمل معك. تيريزا بتقول مدينة الجديدة مدينة عريقة، فيها أسواق مدارس، ثالث مدينة بزينة الميلاد، مدينة المدارس والفن والمعارض فيها مكب، برج حمود الجديدة بعيد عنا بعده عن كل المناطق المحيطة. المصيبة والخطأ أنه على أجمل شط مفترض يكون مدينة سياحية من درجة الأولى، عيب يكون على البحر اللبناني وجد هناك لأنه البعض رفضوا مكب بعيد عن المدن بغير مسائل. طيب، أما المشروع المدن المتخصصة المستقلة اللي تقدمت فيه رائع مثل كل الأفكار والمشاريع السابقة لكم ببسكنتا وامتدت إلى عدد من المدن الأخرى، رجعت لنا ليس فقط الحلم ولكن إمكان تحقيقه. طبعا بدأ الله يأخذ بإيدك أستاذ رازي الحاج. نحن هون عم بيطلبوا طلب ما بعرف شو هو، خلينا نسمع رسالة صوتية بس الإنترنت كتير بطيئة، ننطرة ولا منكفي؟ لأنه الإنترنت كتير عم تكون بطيئة، ما في عنا خدمة زابطة أستاذ رازي معقول؟
هيدي من أشير تحلل الدولي. يعني اليوم أنت بتعرفي أنه مع الوقت التقنين رح يزيد، تصليح الأعطال اللي يعني هي بشبكات الهاتف أو بالإنترنت رح تكون أقل، طرقات رح يكون صيانتها أقل. يعني اليوم في مشاريع ضحايا وشهداء بلبنان على الطريق كتير كبيرة. وأنا دايما بحكي عن شيء أساسي اسمه أنه في ضحايا بلبنان نحن ما منجيب سيرتهم وما منعطيهم ما منكرمهم لأنه ما منعرف فيهم. مثل مثلا افترضي انفجار المرفأ سقط 204 ضحايا شهداء، هول منعرفهم لأنه صاروا بحدث واحد. إنما كل يوم عم بيموت عشرات اللبنانيين على الطرقات من وراء قلة وجود طريق، من وراء عدم غياب نقل مشترك، عم بيموت آلاف الضحايا بسرطان لأنه عنا بيئة يعني ما فيها أي معايير صحية، لأنه عنا أكل ملوث، لأنه عنا شطوط ملوثة، لأنه عنا مناخ ملوث. هودي ضحايا، ضحايا البيئة، ضحايا الإهمال، هو ضحايا بالعشرات عم بيروحوا، وهولي برقبة الدولة وهودي مسؤولية الدولة
وهودي أعدادهم أكتر من أعداد اللي عم بيروحوا بالكورونا واللي بس موجودة بحياتها، ما في شي تاني.
أكيد أكيد.
ما في شي تاني.
وأنا بقلك أنه في كتير من الناس يلي بيسقطوا بحوادث سير، أكيد يمكن السرعة جزء من الحادث حق على السرعة،
بس كمان طرقات
بالسلامة العامة، السلامة العامة أمر كتير أساسي. البيئة يلي هو موضوع ما بيتصلح، يعني التشوه البيئي ما فينا نرده. عم نحكي يمكن بقضايا الناس اليوم تقول
من أولوية،
من أولوية بلا. بس كل شيء أولوية، لأنه كل شيء ما بيقدر يتعالج على المستوى البعيد وبيعمل تشوه طويل الأمد هو خطر كتير كبير على
بلا. أنه هذا رغيف الخبز اللي ما عم تقدر تشتريه، في قمح مسرطن وفي قمح معفن وفي ما في شيء مش أولوية، كله أولوية. يعني بيظل تحلل هيك دولة لا بتقدم ولا بتأخر تشكيل الحكومة.
لا أكيد، يعني اليوم عدم تشكيل الحكومة هي جريمة من جرائم العصر كمان.
شو رح تغير تتغير يعني طالما الكل شيء مضروب استجرازي؟
نحن على الأقل مطلوب حكومة تعمل شغلتين هلأ.
نعم.
الشغلة الأولى تروح تعمل برنامج مع صندوق النقد تنرجع نصلح بالحد الأدنى واقعنا الاقتصادي، نرجع نعمل إطلاق للاقتصاد. هي بالحد الأدنى هيدا بيساهم بصراحة وبدراسات يعني بيساهم أنه عن جد يستقر سعر صرف الدولار على 8000 تقريبا، وبيساهم أنه ترجع العجلة الاقتصادية بالحد الأدنى وبتكون كورونا على آخر. يعني بنقدر نرجع نتأمل بسياحة، بنرجع بنتأمل ب يعني إعادة إطلاق الاقتصاد على مستوى قطاعات الصناعة والزراعة. وأكيد هودي بدهم برنامج، بس بدهم على الأقل سكة. هذه السكة لازم هاي الحكومة تحطها بهالسنة الفاصلة عن الانتخابات. وبالنقطة الثانية، الحكومة هيدي بدها تشرف على انتخابات وتعمل تركيز وجهد كتير كبير أنه تقول أنا بدي أعمل انتخابات نزيهة تقدر وصل ناس عن جد بمثلوا هالشعب، ويقدروا هؤلاء الناس يكونوا محضرين برامج تفوتوا على مجلس النواب، ويكون عندهم دغري هذه البرامج تنطرح على مستوى السياسة، تنظيم الإداري، الإصلاحات الأساسية على مستوى استقلالية القضاء، مكافحة الفساد، تحول الرقمي، يعني القطاعات الأساسية الحيوية، الاستشفاء، التربية. نحن خطر الكبير أنه عم نخسر قطاعات ممكن تنهار بأي لحظة، وهذه ما حدا عم ينتبه لها. نحن كنا مستشفى الشرق الأوسط، نحن كنا جامعة الشرق الأوسط،
ما بعرف ليش بحس كله مدروس ومخطط له.
نحن كنا المنطقة يلي بيجوا عليها الناس لأنه عنده نظام مصرفي قوي. نحن يعني اليوم القطاعات الأساسية بلبنان مهددة بالتدمير، يعني وإذا تدمرت هذه القطاعات ما فيك تبني القطاعات بسهولة. أنا اليوم بقدر عمر لك أحلى مستشفى، بس ما بقدر رجع لك أهم 500-600 طبيب تركوا لبنان بالأشهر الماضية، يلي هن كانوا أساس يعني الجسم الطبي في لبنان. ما بقدر ارجع ردلك 1000 و2000 ممرض وممرضة كمان تركوا لبنان، كانوا هن اساس طريقة التعاطي مع المريض، وهن بالخطوط الدفاعية عن صحة الانسان. بقدر انا عمر لك احلى جامعة هندسيا، بس ما بقدر اجيب فيها الدكاترة والعمدة يلي كانوا عن جد عم بيكونوا.
شن هيك عم تحكي كنت قبل شوي عن اهمية الموارد البشرية،
الموارد البشرية يلي نحن عم نخسرها باستمرار وبسرعة كتير كبيرة.
بشكرك على حضورك.